الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله بقدر حبك فيه وبجاه عندك يا ربنا، فرج عنا ما نحن فيه. يمكن بعد اليومين الطوال من الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صعب أن أنا أتحدث بعد أساتذتي، ولكن يمكن لعل وعسى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتير بنتواجه في حياتنا بالابتلاءات. في آية عندنا في القرآن الكريم جمعة شاملة: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم رحمة من أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن شاء الله سنتناول مقدمة عن الابتلاء، ما هو معنى الابتلاء، أنواع الابتلاءات، إيه في حكمة من الابتلاء، وكيفية التعامل مع الابتلاء، وده الأهم في الموضوع بتاعنا، إزاي أنا ممكن أتعامل مع الابتلاء في ضوء القرآن والسنة، وخصوصا عندنا نماذج من القرآن والسنة للتعامل مع الابتلاء. الدنيا عموما دار ابتلاءات، والابتلاء ربنا بيختبر الإنسان سواء بالشر أو بالخير، بالسلب أو بالعطاء، وبيشوف الإنسان هل هيصبر أم هيكفر، أم إن هو هيكتئب ويحس بالإحباط، وممكن توصل في الآخر إن هو يقدم على الانتحار. وأنا عارفة إن الانتحار مش كتير، ولكن بتكلم على إنه ده ممنوع، ولكن بتكلم ممكن توصل لدرجة الانتحار. كلنا نعلم الابتلاء بالشر، زي ممكن الإنسان يصاب بالمرض أو بفقد الأولاد أو قلة المال أو قلة الثمرات، كلنا نعلم وكلنا بلا استثناء نعاني منه. ولكن في الابتلاء بالخير، في حد هيقول لي هو أنا ممكن يعني ربنا يبتليني بالخير؟ نعم، الابتلاء بالخير إن ممكن ربنا يعطيلي الصحة، يعطيلي المال، يعطيلي الجمال، يعطيلي الجاه، يعطيلي السلطان. طب رد فعلي هيكون إيه؟ هل هختار بالقدرات اللي ربنا عطاها لي إنما أتيته على علم من عندي، ولا هقول إن دي خبرات وقدرات وأنا اكتسبتها وبمجهودي وبعلمي أنا حصلتها، ولا هشكر كما فعل سيدنا سليمان عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وتبطرنا على النعمة اللي ربنا عطاها لي إن عذابي لشديد. كلمة الابتلاء، لما بحثنا في كلمة الابتلاء لقناها معناها الاختبار أو الامتحان أو الفتنة، أو أحياناً بمعنى الكره أو المشقة. حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً، أو بمعنى الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان على طول بيتعرض لمعاناة. يقال علماء النفس إن الإنسان بيتعرض لمعاناة يومية منذ بداية حياتي، بل منهم من قال إن من قبل الحياة، هو لسه جنين برحم الأم. طب مع بداية الحياة، حتى لما بنلاقي الإنسان بيبدأ أول منذ ولادته وبداية الصرخة الأولى مع النفس الأول، لما بيجي ياخد أول نفس من الأكسجين بدأ يصرخ، بدأ معاناة، لأنه كان الأول في قرار مكين، كان كل حاجة رحاله جاهزة، الأكسجين بياخده، الدم مؤكسد، بياخد التغذية كاملة، مفيش أي مجهود بيعمله في الرحم أو في هو جنين في بطن أمه، فبالتالي كان في قرار مكين، كان الطفل أو الجنين في اللحظة دي بيشعر بالأمان، ولذلك أي حد مننا بيتعرض لأي خطر بيبدأ ياخد شكل الجنين، أو وضع الجنين. ليه؟ لأن هو ده الوضع اللي كان بيحس بيه بالأمن والأمان. مع الولادة ومع بداية أول نفس ومع الصرخة الأولى، علماء النفس بيقولهم إن هي بدي بداية المعاناة. نبدأ بعد كده ظهور التسنين وظهور السنة الأولى والمعاناة اللي بيقابلها الطفل، والأمهات كلهم بلا استثناء يعلموا مدى معاناة الطفل في التسنين. ثم الفطام. والفطام بيبدأ الطفل يعتمد على غذاء خارجي وبيبقى تدريجي، ولازم مننا نبدأه له من عند 6 شهور. في مننا بيعمل بعض العادات السيئة إنه بيجي عند السن 2 ويبدأ إنه هو يحط للطفل حاجة على صدر أمه، فبالتالي الطفل يعاني، بخلاف إنه هو مشكلة إنه هو يتحرم من صدر أمه، كمان إن هي تروح تحط له مادة يعني لسعة ولا مادة تمنعه أو ترعبه أكتر. تيجي مشكلة الدراسة أو إن نعلم ابني المدرسة، أعلمه القراية والكتابة، وكتير مننا بيبدأ بدري، ودلوقتي بقى بنبدأ بكيجي وان أو في الروضة، ونبدأ أعلم ابني وأبدأ إن أنا أقعد جنبه وأعلمه بطريقة أخبط أجيب، وأنا بعلم الطفل جايبة جنبي الخرطوم ولا الشماعة وقاعدة عايزة ابني يكتب بالظبط على السطر. فالطفل طبت عنده إن لما باجي أعلمه بقى مرعوب وخايف، لدرجة ان ممكن الام تقعد 2 ساعة مع الطفل بتقول له 2 و2 كام، الطفل مش عارف ان هم 4. تقول لي ده على طول بقولها، بس الطفل ليه مش مرعب يعني؟ ده سوري يعني عزكم الله، تقول غبي. هو مش غبي، الطفل طول الوقت قاعد مركز مع امه ازاي ان هو يتجنب الضربة اللي تضربها له، لانها حتى جنبه خرطوم او شمع او مش عايز اقول حاجات اخرى. فالاطفال كلهم مرعوبين، بدليل لما الطفل بيقعد قدام الكرتون بيركز. ليه بيركز؟ لأنه حاسس بالأمن. فأنت لو أنت حبيت تعلمي ابنك وتحببي ابنك في العلم، بلاش أن أنت تلصق الخوف والترعب في الطفل، بحيث أن الطفل ما يبدأش يكره طول عمره التعليم لمجرد طريقتك في التعامل. بندرس كلمة الاسترس أو الضغوط النفسية أو الكروب، وبيقولوا ان الكرب دهوت او الضغوط هو جزء من حياتنا اليوميه ما نقدرش نعيش بيه، وممكن يبقى حاجه ايجابيه او ممكن يبقى حاجه سلبيه. ايجابيه زي ما اكون ان انا داخل امتحان، فبالتالي الضغط النفسي دهوت بيدفعني ان انا اذاكر، فبالتالي هقدر ان انا احقق الهدف منه. او ممكن تكون سلبيه، وكلنا نعرف الاثار السلبيه للضغوط النفسيه. لو الضغط النفسي ده هو التحكم مني لدرجه ان هو يمنعني ان انا اقدر اؤدي العمل اللي انا مفترض اقوم به، ففي اللحظه ده بيبقى هنا حاجه مرضيه او بنسميها التاثير السيء او السلبي لهذا الضغط. بما اننا كلنا بنعاني لضغوط نفسيه او ضغوط الحياه اليوميه، المهم كيفيه التعامل معاها، وازاي ان انا اللي اتحكم في الضغط او المشاكل اللي حواليا مش المشاكل اللي اتحكم فيها. ويعرف الصحه النفسيه ان هو مقدره الانسان على التكيف مع الضغوط المحيطه له محيطه به. يعني منظمه الصحه العالميه لما جت تعرف الصحه قالت ان هي مقدره الانسان على التكيف مع الضغوط المحيطه به، بالإضافة أنه هو يكون الإنسان نفسياً وجسمانياً واجتماعياً سليم، وليس معناها غياب المرض، بمعنى أن أنا ممكن يبقى أنا عندي تعب، ممكن يبقى عندي مشاكل، ولكن مقدرتي على التكيف مع هذه المشاكل هي اللي بيقاس قدرة الإنسان السليم نفسياً أو الصحيح نفسياً. عرفوا من الضغوط أو الكروب ديات عبارة عن استجابة الجسم لاستجابة غير محددة للجسم بتتحط على الجسم. اللي عرف الكلام ده واللي قال الكلام ده هو عالم النفس الشهير سيليه. سيليه ده كان اصلا هو طبيب امريكي، بنسميه ذا فازر اوف سايكولوجي، هو ابو علم النفس او ذا فازر اوف ستريس. قعد 30 سنه يشتغل على ابحاث تاثير الكروب والضغوط النفسيه على الجسم. فقال ايه؟ ان هو اي رد فعل من الجسم بيحدثه تجاه الضغوط اللي بيتعرض ليها، وقال إنها حالة من عدم الاتزان داخل الإنسان والمتطلبات البيئة اللي تتطلب منه. بس عايزة أقول لحضراتكم سيليه قال إيه على الاسترس بعد ما اشتغل 30 سنة في أبحاث اللي هو الضغط النفسي وتأثيره على الصحة. قال To be totally without stress is to be dead. قال لو الإنسان عاش بدون ضغوط نفسية معناه أنه ميت. ولما قولة أخرى بيقول إن الحياة بدون ضغوط هي الموت. بل بالعكس قال الضغوط النفسية اللي احنا بنواجهها يوميا هي دي نكهة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. مستمر الإنسان مستمر في المعاناة، ودي ربنا خلقني فيها علشان يشوفني أنا هتعامل إزاي. وقال إن في نوعين من الاسترس، في نوع إيجابي وفي نوع سلبي. طب كلنا بنتعرض لضغوط نفسية، ليه حد فينا بيتعب أو في حد بيحصل معه مشكلة والآخر ما بيحصلش معه مشكلة؟ قال إن في عوامل بتؤثر في رد فعل الإنسان تجاه هذه الضغوط النفسية. طبيعة الضغط النفسي، هل الضغط النفسي ده هو أنا بصله إزاي؟ إدراك الإنسان للضغط النفسي، كتير مننا بنشوف الضغوط النفسية أو المشاكل اللي عندنا بصورة مشوهة. يمكن أبسط مثال، لو في مريض مثلا حس أو مريضة حست إن في ورم بسيط في صدرها، فهي فكرتها إن الناس قالوا لها أو خافت إن ده ممكن سرطان، وكلمة سرطان معناها موت، فبالتالي أنا مش هروح للدكتور وكده ولا كده، أنا موت يبقى أنا أقعد في بيتي أحسن. وفي حد تاني تقول لا، أنا شايفة إن هو ده مرض ربنا أمرنا به التداوي، فبالتالي بتبدأ إنها بص للشيء كما هو بالضبط. يبقى مدى إدراكي للضغوط النفسية دي بصلها إزاي؟ كلنا بنتعرض لضغوط، هقول أنا أتحدى الضغط دوت علشان أحقق كذا، لأن في ناس قبلي مروا بنفس الضغوط وبهم أحسن. وفي حد تاني يقول أنا ما عنتش قادرة، مش قادرة أتحمل، أنا 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 أنا. عدد الضغوط، كل ما بيزيد عدد الضغوط كل ما بيكون تحمل الإنسان أقل. ده نظرية، لكن هذا لا يعني أنه ممكن يكون صحيح. في بعض الناس عندهم مشاكل كتير ويقدر أنه يتحمل هذه المشاكل ويقدر يعدي، بل بالعكس يأخذ من هذه المشاكل دافع له وخبرة إيجابية وتقويه إن هو يبقى أفضل مع المشاكل الأخرى، كأنها بتدي له مناعة نفسية. سبورت سيستم، أو أنا اللي بيصاب أو بيبقى عنده مشاكل نفسية أو ضغوط نفسية، في حد بيقف جنبه؟ وقبل ما بقول حد بيقف جنبه، ممكن أنا الأول لازم أقف جنب نفسي، لازم يكون عندي المناعة الداخلية إزاي أن أحصن نفسي أتعامل مع الضغوط دي. لكن أنا بتكلم عن الآخر، سبورت سيستم أو المسندة. تخيل حضرتك لو في حد عنده مشكلة وكلنا وقفنا جنبه، هل يحس إنه وحده في الحياة؟ من فرج عن مؤمن كرب من كرب يوم من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. مريض تعبان رحت زرته، تخيل وانت رايح تزوره مريضته يا عبد ولم تعودني، قال له كيف يا رب؟ قال أو علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعوده، لو عدته لوجدت أني عنده. اليتيم اللي بيفقد الأب أو بيفقد الأم، إذا لقى كل الناس اللي حواليه أب وأم بالنسبة له، عمره ما يبقى أطفال من أطفال الشوارع، ولا يبقى بالنسبة لنا قنبلة موقودة ويهددنا بمشاكل. الضغط النفسي ده بيأثر على الجسم بتاعنا، مجرد مبدأ ان انا احس ان في حاجة بتهددني بيبدأ يأثر على الناحية الفسيولوجية والناحية العقلية والناحية كل النواحي اللي موجودة في الجسم. بالنسبة للناحية الفسيولوجية بيبدأ ضغط دقات قلب تزيد، يبدأ ضغط الدم يزيد، يبدأ النفس بتاعي يبقى سريع، السكر في الدم بيزيد، الكوليسترول بيزيد. طب ما ده حاجه مؤقته، لما بيروح الضغط النفسي برجع تاني للنورمال او للطبيعي. المشكله لو بقيت مستمره طول الوقت في هذه الضغوط ممكن تؤدي بيه الى امراض جسمانيه، لو ما كانتش عندي المناعه ما كنتش قادره ان انا اتعامل معاها بطريقه صحيحه. انا بس عايزه اكد ان مع الضغوط النفسيه قدرتي على حل المشكلات بتقل. مع الضغوط النفسيه ما بقدرش ان انا اركز. لذلك خلي بالك لو انت حط ابنك تحت ضغط نفسي اثناء المذاكره مش هيقدر ان هو يستوعب. طيب اياك والغضب، الغضب بيعمل لي نفس القصه دي. لما بغضب ممكن اعمل اي شيء انا ما كنتش ارضاه في الظروف العاديه. فخلي بالك قوي اثناء لو انت تحت ضغط نفسي بلاش تاخد قرارات، لان قدرات العقليه كلها بتكون معطله. دي الكلمة الأخيرة لسيليه لما قال ان الحريه الكامله من الضغوط هي الموت، وعلى عكس الراي العام او الراي المتوقع ان الانسان كل ما يكون في رفاهيه ولا يتعرض لاي مشاكل ولا اي ضغوط معناه انه انسان مبسوط، وهذا غير صحيح. ولكن يمكننا ان نواجه بكفاءه ونستمتع به من خلال معرفه المزيد، ازاي الضغط ده بيجي، اتعامل معه ازاي، اعرف الفلسفه والاليه بتاعه الضغط النفسي زي ما احنا قلنا. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، ربنا بيبتلينا عشان يشوفنا هنعمل ايه، هل هنصبر ونحتسب وناخذ بالاسباب ام هنعمل ايه، هبقى فريسه للمرض النفسي ولا ابقى لو اصبت بالخير هبقى اصاب برضو بالمرض النفسي ولكن بالكبرياء والغرور. عندنا امثله كثيره للكلام ده. في عندنا من تعرض للقدرات اللي ربنا عطاله كل شيء زي سيدنا سليمان، ولكن كان رد سيدنا سليمان ان هو قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. لما سمع بس نمله قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ايه اللي حصل؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. على النقيض كان قارون ربنا اعطاه المال، اعطاه يعني لو يضرب المثل في الثروه هو قارون، لكن ماذا قال قارون؟ قال انما اوتيته على علم من عندي، انا اللي عملت الكلام ده، انا اللي صنعته، انا اللي عملت الكلام ده. اوكي، فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، وفرعون يضرب به الفراعنه في يعني تميزوا في بناء العماره وتشييد الاهرامات الى الان موجوده لغايه دلوقتي. ابتلي سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، ماذا كان رد سيدنا إبراهيم؟ ده لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار وجبريل عليه السلام بيقول له ألك حاجة؟ قال أما لك فلي فلا حاجة لي، ولكن كان بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإيه اللي حصل؟ كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو بنتعامل مع الضغوط ديات لازم يكون عندنا التقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. هل تتقي ربنا في كل شيء، في عملك، في حياتك، في اختيارك؟ هل انت سفير للاسلام؟ اوكي، الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها توكل على الله. وفي عندنا دستور للتعامل مع المشاكل النفسيه اللي عندنا، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أنا بس عايزة أقول إن الإسلام مش مجرد هو ديانة، ولكن هو الإسلام نمط حياة، وإذا إحنا استعملنا الإسلام في كل حياتنا أعتقد هيختلف تصرفاتنا. شكراً. We...